السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة فاتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال الله تعالى: يا أيها النبي. هذه تسمى، إذا طلقتم النساء تسمى سورة الطلاق، وهي مدنية نزلت المدينة، والتشريعات والتفصيلات أكثر ما نزلت بالمدينة كالطلاق والتفصيل فيه. فقال الله تعالى في كتابه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال علماء الأصول: الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة حتى يأتي دليل يخص رسول الواحد الجليل صلى الله عليه وسلم. فطلقوهن لعدتهن، لأولها، لأول عدتهن، بأن تطلق المرأة وهي طاهر، في طهر لم تمس فيه بجماع ولا تكن حائض، تطلق طاهرا أو حاملا. كل طلقة بعدة، فلا يجمع بين طلقتين في عدة واحدة، لأن مقصود الشارع أن يراجع الرجل نفسه
فلا يحب الشارع أن يلقي الرجل طلاقه على امرأته في عدة واحدة طلقتين أو ثلاث، يحب طلقة ثم في أثناء العدة لا يلقي طلقة أخرى. بل كل عدة بطلقة، فإما أن يراجعها وإما أن يسرحها، ما يلقى عليها طلقة ثانية، ولا يجمع بين طلقتين أو ثلاث في مجلس واحد، هذا تكرهه الشريعة، بل طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، يطلقها غير غضبان، لأن الغاضب لا يقبل طلاقه ومن غير إكراه. فالإكراه كان يهدد بالقتل أو السجن الطويل أو الضرب الشديد الذي لا يحتمله، حينئذ لا يقع معه الطلاق، أو الغضب الشديد الذي يستفز فيه، تقول طلق كنت رجال، فيقول كنت رجال طالق، فهذا لا يقع الطلاق، لأنه وقع استفزاز بحيث الرجل مثلا لا يشعر ما يقول أو يشعر ما يقول لكن لا يملك نفسه. في سنة أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. والطلاق ثلاث، جاء تفصيل الطلاق كم مرة في سورة البقرة، تفصل فيه الرب سبحانه فقال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح أو تسريح بإحسان، وقال ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين، وهو أن يأتي الرجل على رأس الفراغ من العدة يقول راجعتك، ثم لا يكون له حاجة بها، يتركها ما يجامعها ويهجرها فيطول المدة، هذا لا يجوز. قال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، قال الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسريح بإحسان، ثم ذكر الثالثة وقال فإن طلقها، يعني الثالثة بعد أن قال الطلاق مرتان قال فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة، نكاح رغبة ليس أن يتفق مع شخص محلل، بل فهذا ملعون، وهو أن يقول لرجل صاحب له أنا تشرعت الظاهر وطلقت زوجتي ثلاث، إذا لك شوفة في الموضوع ترى جاهزة المرأة لكن لا تطول أكثر من يوم معه، ثم يعطيه فلوس ربما. فالنبي لعن من فعل هذا، فقال لعن الله المحلل والمحلل له، لا يحل إلا أن يكون رغبة، يتقدم لها رجل رغبة تكون ثم يطأها ثم تحل عقوبة له، لأنه تسرع وتعجل في أمر كان له فيه أنا، فطلق الثالثة فإنه يستحق العقوبة هذه إذا أراد أن يراجعها أن لا يرجع لها حتى تنكح زوجا غيره، تلك حدود الله سبحانه، وترجع قيل بالطلقة الأولى تبني عليها، وقيل أيضا يبقى لها طلقة، فطلقهن لعدتهن. ولذلك قال شيخ الإسلام وغيره أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد لا يقع، لأنه ليس طلاق لعدة، ليس طلقة واحدة للطلاق، جمع ثلاثة وطلاق حينئذ يرجع بواحد لا يقبل ثلاثة، كما روى ذلك مسلم في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان الطلاق في زمن النبي وزمن أبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة، فقال عمر أرى أن الناس قد إيش استعجلوا في أمر كان له فيه هنا، استغرب عمر وأنكر هذا كثر تطالق طالق طالق في آخر عهد عمر. لا لا استعجل، صاروا يطلقون ثلاثة في مجلس واحد، ما كان هذا في زمن النبي ولا زمن الظهر، كان الناس يطلقون طلقة واحدة في طهر، ما يجمعون ثلاثة في مجلس واحد. عبد الله بن عباس أفتى أن الثلاث بثلاث، وهذا الذي جعله يضعف رواية مسلم. أو كيف ابن عباس شفتي بخلاف ما يروي، فلا بد تكون رواية مسلم ضعيفة، وأن الثلاث تقع بثلاث، فاختلف العلماء هنا. ونصر ابن القيم القول بأن الثلاث ترجع واحد، لأن الراوي إذا روى بخلاف ما رأى فالعبرة بما روى ما بما رأى، لأنه قد ينسى ما روى. ثم إذا قيل أن جمهور من الناس على هذا، قل فتوى ابن عباس أو نقله يدل على أن في زمن أبي بكر كانت الفتوى على ذلك، فكيف يقول قول محدث مثلا؟ قال سنتين من خلافة عمر، كل خلافة أبي بكر الثلاثة بواحد، ويكفي أنه كان في زمن النبي. فذهب بعض العلم إلى هذا، وأن الثلاث بواحد. قال فطلقون العدتين وأحسب العدة، فينبغي أن يحصل العدة يحفظوها ليراجع المرأة قبل فراغها. فأول ما يطلق يبلغ المرأة حتى تمسك العدة، يطلق ويجيها بعد 10 سنين يقول طلقتك، مشكلة. فهي أول ما يطلقها يبلغها. وهل يشترط في الطلاق المأذون؟ سمعت بعض إخواننا من مصر ذكر لي أن مفتي عندهم يقول الطلاق لا يقع إلا بمأذون، وهذا لو قلنا يريد الخير للناس، يريد أن يعسر طريق الطلاق، لكن هل هذا الأمر له ولا لله؟ يقول أنا أريد الخير، أنا أضيق طريقه، وين تشوف مأذون ولعله مشغول يراجع نفسه. سبحان الله، يعني تريد أن تفتات على الرب. روى البخاري في صحيح عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان كم وإن كان 100 شرط. فلم يشترط الرب عند إيقاع الطلاق وجود مأذون يكتب، حتى لو كان بالسيارة معه وتغاضبت معه وتلاسن وتطاولت عليه فرأى رمي الطلاق عليه فقال أنت طالق انتهى، هو طلاق، لا يشترط مأذون يكتب. وهل هناك تقصير في الشريعة في تعسير أمر الطلاق؟ في تقصير، الله حكيم عليم. أمر لا يطلق الرجل امرأته إلا في طهر لم يجمعها فيه، وحاجة الرجل للجماع كالطعام والشراب ربما أشد، اعطني طهر لا يجامعها فيه ينذر، حيث أن المرأة إذا طهرت يزيد شبقها وحاجتها للرجل فتتزين له وتتعرض له حتى يطهر، هذا لأن التبييض يكون في هذا الوقت، أو كما ذكر. فالمقصود أنه يكون الجماع، فحينئذ لا يجوز أن يطلق بين الحيضتين. فإذا انتهى الطهر وقد جامعها فيه، أو افرض لم يجامعها كان مسافر، فيأتي الحيض، فإنه لا يجوز طلاق الحائض وهي حائض. إذن تعسير أو تعثير طريق الطلاق معلوم بالشريعة، لا يحتاج لافتئات هذا، ويقول لا طلاق إلا بوجود مأذون، وهذا باطل. وذلك لأن الشريعة لم تشترط هذا. هناك شيء اتفق عليه الصحابة وانتهينا، وهو أن الطلاق لما كثر جعله عمر لثلاث، لكن غير هذا لا يصلح. أن اتفق الصحابة على تمرير الثلاث بثلاث في عهد عمر، فعسر ذلك أو عاقب عليه لأن جعل الثلاث ثلاث، لكن لم تأتي بتصرفات الصحابة والخلفاء الراشدين الراشدون أنهم يقولون لا تطلقوا، ما يجوز الطلاق ولا يقع إلا بكذا، لأن هذه الأزمنة أزمنة اتباع فحسب. حتى بعد وفاة النبي لكن الصحابة إجماعهم معتبر، ولم ينكر ذلك أحد على عمر لما جعل الثلاث ثلاث رضي الله تعالى عنه. فإذا يطلقها إذا أراد الإحصان عدة ينظر طهر لم يجامعها فيه فيلقي عليها الطلاق، إما تنتهي عدتها أو يراجعها. فإذا أراد أن يراجعها فلا جناح عليه، إذا ظن أنه سيقيم حدود الله بحيث لا يراجعها يطول المدة ويكارهها حتى تطلب الخلع وتعطيه مالها، لا يجوز. بل يطلقها بل يراجعها ليريد أن يحسن عشرتها، ولا يستعمل أمر الله في تنفيذ رغباته وهواه، هذا من أشنع الأمور عند الله. ليش؟ لأنه هذا يدعو لتكريه الناس في الشريعة، والله لا يحب هذا سبحانه. فيأتي تريد أن تنفك منه لأجل تنكح زوج غيره وتجد وتجرب حياة أخرى غيرها، حياة التي أساء لها فلان أو إلى آخره، فما تشعر إلا راجعها، ثم ما يدق لها باب حتى يجامعها ويعشرها بالمعروف ويخرج يتنزه معها إلى آخره، فيمسكها ضرار واعتداء، فلا يحل هذا، بل يراجعها وهو راغب فيها. لأن لو فعل ذلك وما رجعها قالت كيف، خاصة إذا كانت خليلة العقل لا تفهم الشريعة وحكمها وأسرارها، وكيف السريعة تسمح له يرجعني وأنا ما كذا وكذا. الشريعة حكيمة، لا تدركي أنت هذه الأسرار، نزلت من لدن حكيم خبير، لكن لا تحب الشريعة أن يستعمل الحكم الشرعي التكليفي في الرغبات الشخصية، لأن هذا يدعو لتكريه الناس في حكم الشريعة. فليكن هذا الأمر عام، لا تستعمل الشريعة في ذلك. مثلا الشريعة تدعو لاحترام الكبير، ليس منا من يرحم صغيرا ويحترم ويجل كبيرا، فيأتي الكبير باسم أنه كبير يريد أن يطمس معالم الحق، يتكلم الصغير بحق بدليل، يقول اسكت أنا الكبير احترمني، ليس هذه كذا الشريعة تستعمل الحق العام في طمس أو في إنكار شيء حق باسم أنك أنت الكبير، باسم أنك أنت الوالد، باسم أنك أنت. فينبغي المسلم أن يتقي الله في هذا الباب، فلا يستعمل الشريعة إلا في محله، إلا يكون الأمر في محله، يقول أنا أكبر منك، لكي يذكره بالاحترام ويذكره بالعمل بالشريعة، وليس لأجل هوى ورغبة في نفسه. هذه من مصائد الشيطان فاحذروها. قال واتقوا الله ربكم. والعدة ما هي؟ العدة التي تحصى ثلاث حيض وقيل ثلاث أطهار. قال فعدتهن ثلاث خروج، فاختلفوا في القرب أهو الطهر أم أهو الدم حيض، والصحيح أنه الحيض. ما الذي يرجح أنه الحيض؟
أمسكي عن الصلاة أيام أقرائك، يعني وقت حيضك، فدل أن القرء معناه الحيض. عبد عائشة قالت القرء الطهر، والصحيح خلاف ما ذهبت إليه رضي الله عنها، والصحيح قول من قال من الصحابة أن القرء هو الحيض. فإذا طلقها في الطهر الذي جمعها فيه فتعتد ثلاث حيض، حيضة ثم تطهر ثم حيضة ثم تطهر ثم حيضة ثم تطهر، ويجوز يراجعها بعد أن تطهر ما لم تغتسل، كما أفتى عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، أفتى ابن مسعود ووافق عمر، وهي أنها إذا اغتسلت من حيضة الثالثة برأت من الأول، قبل اغتسال يجوز يراجعها. وذكرت لكم قصة متصورة طريفة في هذا الباب. رجل طلق امرأته، كل يوم يراود نفس المراجعات، وينشغل يأتي صاحبه ويروحون ويسافرون، ثم يتذكر ويهم راجعها، وانشغل وانشغل حتى كان آخر إيش؟ آخر العدة، وهي الحيضة الأخيرة، الحيضة الأخيرة طهرت منها. فقال له إنسان من قرابتها: زوجتك تراه طهرت. وحينئذ استشعر ألم فراق، قال في نفسه نادما: الآن تحل الخطاب فيتزوجها غيري، فأنت طوال حياتي لي بيني وبينها، بيني وبينها ولد وعشرة. فذهبت عليه ويأخذ يخبط كف في كف. فقال له إنسان فقيه حضر حلقات العلم، صبر في العلم حتى صار من الفقهاء، قال له: لكن أفتى الصحابة كعمر وابن مسعود أن حتى تغتسل فاتصل على أختها وتأكد قبل لا يحصل ندم هي اغتسلت أو لا. اتصل قالوا له: والله كانت تغتسل وفاجوها ضيوف، سبحان الله الجيران جوها يشربون عند الشاي، وسواليف من أخذ وعطى حتى قرب المغرب نص ساعة، والآن ترى داخلة الحمام حوايجها تبي تغتسل. فيقول له وقد قال له صاحبة تراجعها قبل اغتسال، فقال فرح وهو فرح: راجعتها في نفسه، أو ينطق بذلك ويشهد. فحينئذ قبل أن تلقي الماء على رأسها ليحصل الاغتسال الشرعي التام، قالت له أختها من وراء الباب الحمام: قال زوجك ترى راجعك، كيف انتهيت من عدتي أنا؟ فيتصلون بشيخ فيجدون الكلام صحيح، فحينئذ ترجع له. هذه آخر اللحظات، سبحان الله، وقد يحدث مثل هذا. قال سبحانه وتعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن، وقبل ذلك قد اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين الوقاية، عذاب الله وقاية في التعامل مع الأحكام الشرعية، نفذوها على وجهها، لأن الذي نفذ على وجهها يعرض العذاب، عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فضلت نار الآخرة كما في صحيح مسلم على نار الدنيا 69 جزءا كلها مثل حرها. فتقوى الله أي مخافته، وقال ربكم، لأنه هو المدبر المتصرف الذي يملك القلوب، تنفر المرأة منه فهو يملك أن يجمع قلبها مرة أخرى إلى زوجها وترجع إليه، ويملك سبحانه وتعالى أمر الشريعة فالأمر إليه. فقال اتقوا ربكم، وخاطبهم باسم الربوبية، كان يمكن يقول اتقوا الله لكن قال اتقوا ربكم، لأن الرب فيه معنى يخوف العبد ويرجع إلى الله، وهو أنه متصرف مدبر سبحانه مالك، فهذا يجعل العبد ينحاز إلى شريعته ويرجع إليها، لأنه سبحانه أحكم الحاكمين. قال لا تخرجون من بيوتهن، أي أنه إذا طلق الرجل امرأته فلا يحل أن يخرجها من بيته ولو كان غضبان منها، لا كما يفعل الجهلة ممن هم أصلا لا علاقة لهم بالعلم، ما له ما يعرف العلم اللي عنده يقول نسر شيخ بس ما يحضر حلقات ولا عنده كتاب في البيت يتفقه زوجه في أحكام الزوجية ولا في أحكام الطلاق ولا شيء، ما يعرف العلم فيه يعيش فيه وظلمات عياذا بالله، ولا يعرف العلم اللي يقول الزوجة تقول له طيب ما ندري انت وقع طلاق خل نسأل الشيخ بس، هذا في حسب هذا العقد بالعلم، ولا حياته أكل وشرب ونزهة وزيارات حتى يديه الوفاة هو قليل عبادة، فتجده أو تجد هؤلاء الكثير أول ما يجد في نفسه على امرأته ويطلقها يتصل بأهلها مباشرة يقول خذوا بنتكم أو لم ثيابك ونزلها السيارة ويركب ويسرع للسيارة ويضع يطرحها عند بيت أهله ويمشي بسرعة، لا يجوز هذا كله، الرب أفتى بذلك، يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم، فأفتى الرب في هذا الباب بنفسه قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، فلا يحل هي ولو كانت غضبانة أن تفارق البيت وله أن يخرجها من بيتها، حكمة من الله سبحانه، وهذا جهل من الأهل ومعصية أن يراودوها الخروج قل تعال عندنا وما عليك بالله، فإذا كان لا يجوز يخرجها في الطلاق فكيف اليوم بعض البنات هدهن الله من المسلمات وبعضهن عفيفات صالحات لكن جهل يصنع معها زوجها موقف يعني ما تفهمه يكون فيه نوع إساءة ولا تريد الطلاق، وإذا بها تنحاش لبيت أهلها وتجلس عند النساء فلا تمكن زوجها من الاستمتاع بها 3 أشهر إلا بمطالبة، فيأتي ويقولون لابد إذا أخذت زوجتك من رضوة، أما الزوجة برضوة 5000 والزوجة برضوة 10000 تكاليف كأنه مهر جديد، ثم بعد ذلك نعطيك إياها، إمساكهم لها حرام لأنه أعطى مهر في مقابل استمتاع، مدام ما في طلاق يفصل بينهم أو خلع، فالأصل أن تبقى المرأة في بيت زوجها تصبر عليه ويستمتع بدنها لأنه دفع مهر في مقابل استمتاع، فإذا أرادت أن تتخلى عنه تدفع مهرها وتذهب تختلع، أما تترك الزوج رغما عن أنفه وتندس عند النساء من أخواته وتعلم أنه لا يستطيع يدخل بالبيت جبه ويأخذها ولو بقوة إلى بيت زوجية، ولذلك شرع عند المحاكم الشرعية بيت الطاعة، يأتي الزوج يتقدم يقول أهلها حبسين امرأتي وأنا دافع فيها معه، فبقوة الشريعة تأتي منزلي، فحينئذ ينبغي للقاضي إذا رأى أنه مو ليس مسيء عشرتها يضربها ويسبها ما فيه إسراء عشرة، فقط رأت مسلسلا أو جاءها من يحرش قلبها على هذا الزوج ويخببها، ما شاف شيء قاضي قارن درس القرائن درس حالها، فحينئذ يلزمها بالرجوع أو طلب الخلع وإعطاؤه مهرا، أما هكذا يندسون بعض النساء 2 سنين هو دافع مهر ولا يستمتع بها وهو محسن عشرتها، لو أنها تؤذى عنده في البيت ممكن تعتصم بأهلها، لأنه في كل صغيرة وكبيرة يهجم عليها ويضرب ذات اليمين ذات الشمال ما هي مستريحة ظالم، فترجع إلى أهلها، أما هو محسن عشرتها استعمال السلطة إيش سلطة الاستمتاع بالزوجة وحاجة الرجل إليها للضغط عليه في مصالح، لا يجوز هذا، إذا كان في الطلاق لا يجوز أن تخرج من بيتها، هذا كيف الوفاق ما في طلاق، فأن باب أولى أن لا تخرج وتمنع من الاستمتاع بها
إلا أن ترد له حقه الذي دفعه من أجل استمتاع ببدنها وهو المهر بالخلع مثلا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، سبحان الله، ولا يخرجنا إلا يأتينا بفاحشة مبينة. إذا أدت بفاحشة مبينة كالزنا أو تطاولت على كان ساكن مع أهله كل يوم تصفحهم وتنسيهم بطول لسوء أو بطول لسانها وشدتها في باطن حتى آذت أهل البيت، فله أن يخرجها حينئذ من البيت. فإذا أتت بفاحشة مبينة كالزنا أو مثلا تطاولت على أهل زوجها كانوا يعيشون معها أمه أو هي صارت تؤذيه، طلقني وتهيني وترش عليه الماء أو يجي ينام بآخر الليل يلقى في الفراش ماء بارد ما يقدر ينام، أو الطعام تحط له بعد ما يجيبه من الخارج يروح يفص خياب ويجي ياكل يلقى فيه ملح شديد قاعد تأذيه، هذه يطلعها بيتها لها لأنها مؤذية. من أجل هذا يجوز له أن يخرجها بيت أهلها، أما من غير هذا فيجب عليه أن يبقيها. وتلك يعني المذكورات حدود الله تعاليمه سبحانه التي لا يجوز أن تدفع بالرأي وبالهوى وتخترق بالمعصية، فلا بد من طاعته فيها لأنها عن علم وحكمة، وطاعة الله عبادة، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لأن النفس يجب عليك أن تعدل بها، ليست هي ملكا لك، فيجب عليك أن تجنبها ما يوبقها وهو المعصية، فمن عصى الله بتعدي حدوده فقد ظلمها وأوبقها، وحينئذ يحاسبه الله على ظلم نفسه، لأن مأمور أمانة أن يحفظها من النار، فإذا تكبر أو اتبع هواه يستحق أن يدخل نار الواحد إيش القهار، ويقول قد ظلم نفسه وضعها في موضع ليس هو لائق بها وغير مأمور به فمنهي عنه. لا تدري لعل الله يحدث ذلك أمر. ذكر الحكمة لماذا لا تخرج المرأة، لأن إذا بقيت في البيت وتزينت لزوجها في فترة ثلاثة حيض هذه لا تخرج إلا بإذنه، وإذا مات ترثه فزوجها، واختلف العلماء هل تغطي رأسها وتحجب، الصحيح أنها زوجة تكشف شعرها وتجلس معه وينطلق وتجيبه الأكل ويجلسون على الأكل حتى يراجعها. لا تدري لعل الله يحدث ذلك أمرا، ولذلك إذا طلقها ثلاث ليس لها نفقة ولا سكنة. ليش؟ لأن ما في أمر بعد ذلك، ما في رجعة بعد الثلاث، فتخرج من عنده إذا طلقها ثلاث، فإذا طلقها الثالثة تخرج من عنده وتعتد على الصحيح ثلاث حيض بعد الطلقة الثالثة، هذا قول جماهير العلماء، لكنها ما تجلس البيت خاصة إذا كان الرجل فاسق، فإن إذا جلست في البيت بعد الطلقة الثالثة فقد عرضت نفسها للفواحش، طلقها ثالثة يحق أن يمد يده عليها ولا يراها ولا يرى شعرها، لا تحل له. فإذا جلست يأتي على عادته القديمة، كل ما اشتهى يقترب من هذه المرأة، كل ما اشتهى يقترب من هذه المرأة، يجي من الخارج ويقعد وين أمكم وين كذا ويدخل يزني، فعليها أن تخرج بعد الطلقة الثالثة حتى تعصم نفسها من إيش؟ من الزنا. أما طلقتين فلا بد أن تقع في البيت. وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا من المراجعة، بعد ذلك الطلاق يعني أمرا من المراجعة إذا كان واحدة أو ثنتين، فيشتهيها مثلا ويراجعها. واختلف العلماء كيف تكون المراجعة، بالجماع. فقالوا إذا راجعها وينوي إذا جمعها وينوي الجماع برجعتها إذا جمعها وينوي بالجماع رجعتها فراجع عليكم وعد الجماع رجع ويكفي أن يكون راجعتك ولا يشترط إذنها. فربما كانت عند أهلها وراجعها فحرام على أهلها إذا قابلوه في الصالون وجاء يتفاوض معهم وقد راجعها يقول والله أنا راجعتها وخليها تنزل تجمع ملابسها وتنزل. وإذا بالأب يصرخ والإخوان أيضا يدقون طبول الحرب له عليه ما لك مرة عندنا ذوقوا بلا مرك طلقها ما عندنا تطلق النساء روح شوف لك مرة غيرها إلى آخره. هذا لا يحل. قال الله تعالى ولا تعضلوهن ينكحن أزواجهن فهذا في النكاح فكيف الرجعة إذا انتهت العدة وجاء زوجها أحد الخطاب فهو أولى بها انتهت العدة فطهرت من الثالثة طلق الحيض الثالثة واغتسلت فجاء خطاب 20 من جمالها ومعروفها وتسابقوا عليها طلقت فلان هذا يجي وهذا يجي وهذا يجي. أولى الناس أن يقدم زوجها الأول فإذا تقدم وهي في الغالب المرأة مع من عشيرها خاصة إذا كان بينهم شيء طيب ما كان بظلم وضرب شديد وأشياء غريبة أو أشياء مستنكرة عفوا الغالب أنها تحن لزوجها الأول. فإذا قالت لأهلها والله من هذا العشرين خاطب أنا ما أدري إلا زوجي فلا يحل أبوه يقول مالك رجع له حرام عليه. إن الله قال ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن لا تمنعهم هذا بظلما وهو العضل. فإذا كان هذا لا يجوز فإيش وقد طلقها وانتهت العدة فكيف وهي في العدة وراجعها في العدة ويقول لها لا خلها تجمع ملابسها أنا رجعتها خلها تنزل ويقولون له لا ما لك مرأة عندنا حرام. هذا الباب أولى أن يطيعوا الله هي يعملوا عمل السحرة بعض الأهل يعملوا عمل السحرة لهوى في النفس يفرقون بين الرجل وأهله. والحديث ليس منا من خبر على زوجها انظر سبحان الله أب يكون سبب دخول النار بنت جاءت عندها من زعلانة أو غضبانة من زوجها وجاية في البنت بالبيت عندها والمسألة يعرف الأب أنها يسيرة وإذا بالأب يخببها يضخم الأمر ويشدد ويضخم ويلوي قلبها حتى تكرهه وهذه معصية من الأب يؤاخذ عليه يوم القيامة ويستحق بها النار. في الحديث ليس منا من خبر عن زوجها حتى الأب حتى الأب حتى الأخ لها حتى الأخ الأم الأم. فمن خربها في تلك الحالة ويعلم أن ما وصل الأمر أنها تطلق خلاف يحصل بينه سوء وإذا به يشتد عليها حتى تطلق من زوجها ويكرهها فيه التخبيب حتى وإن كان أب يعرض نفسه للنار لأن هذا عمل السحرة. قال الله تعالى ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فلا شك أن هذا عمل ليس بطيب بل يقول لها يا بنتي هذا أبو عيالك يعني مهما كنت مهما ذهبت مهما جئت لن تجدي خير منه والمرأة يطلقت من الأول الثاني يجيها أسوأ منه ويأتيها بالكلام ترجع لزوجها. أما أن تصيبه العبجهية ويركبه الهوى فهذا في الشريعة ليس المبتغى أن يركب العبد الهوى فيظل في هذه الدنيا ويشقى إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري عن الله يحدث على ذلك أمرا قال فإذا بلغ أجلهن قاربنا انقضاء العدة فأمسكوهن بأن تراجعهن بمعروف من غير إضرار أو فارقهن بمعروف فارقهن حتى تنقض العدة ولا تضارهن بمراجعة. وفي آية أخرى في البقرة ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وهنا قال فأمسكوهن معروف أو فارقهن معروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. سبق اللسان قلنا ذوي عدل منكم لما لما لماذا قلنا ذوي ما قلنا ذوى؟ لأنه مفعول. طيب وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بعض الناس يظن المخرج في هواء يقول مخرج الآن الزوجة تكون في نفسها أو الري أترك له العيال وأطلع عند أهلي خليه يذوق إيش وبال أمره. هذا هوى الله قال لا تخرج وتظن منفسها أن تخرج. فسبحان الله يأتيها بيت أهلها من الكرب بسبب معصيتها الرب ما تتجرع بها مرارة وبال أمرها. ولكن لو صبرت وجلست في البيت حتى تنقضي عدتها طاعت بربها القائل لا تخرجي من بيتك يعني وله يجوز إخراجها ولو غضب منها إلا بفاحشة. سبحان الله العظيم يحصل من البركة يلوي الله قلبه ويعطف عليها لأن طاعت. والمعروف اللي يطيع الله الله يجلب قلوب الناس لمحبته خاصة الزوج. واللي يعصي الله ينفر الله قلوب العباد من طاعته هذا معروف. في آية تستحضرونها في هذا الباب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا يخلق في قلوب العدول محبة. إذا كان يعمل صالحات في السر يسبح الله عند إشارة المرور بينه وبين نفسه يصوم الاثنين والخميس بينه وبين نفسه تصدق سبحان الله تحرك قلوب الناس لمحبة والدعاء له. أما إذا كان يعصي الله تنفر القلوب منه. هذا لا يعني أن الصالح لا يعصي الله. أبو بكر النبي قال له قل في صلاتك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. الصالح يقع في الظلم في الخطأ يقع لكن يعود ويصلح مع نفسه. أما الفاسق هو الذي يستمر ويصر. قال تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم إيش وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ويرزقهم من حيث لا يحتسب. وهذا بشارة من الله أن العبد إذا اتقى في الصغير والكبير أعطاه الله الكثير فيرزق من حيث لا يحتسب. إلا لا مخرج لنا إلا بطاعة الله. لا مخرج لنا بالتعرف على الأغنياء والتعرف ووظيفة مرموقة ما هي فرج. كم من إنسان أنا أذكر صاحب أكبر شركات العالم التقيت به لا عنده مشكلة بالفلوس هذه كلها ما في مشكلة عشرات المليارات ربما لا أذكر ثروة هل أغنت عنه؟ ما كان يظهر من في عليه تقوى الله سمته ثوبه ما نشوف عليه أثر تقوى الله الظاهر أمامه. يشتكي من بنت يقول تعال يعني ليلهم نهار ونهارهم ليل بنت سلطت فقط عندهم البيت أصابها مس مدري سحر وهم يترنحون بها مو مضايقين حلاوة الفلوس الكثيرة بنت واحدة ودي هالقائمة تعالي يا شيخ قرانا علي اعترافي عندنا في حياتنا إلى آخر وين الفلوس دي أغنت عنكم أغنت عنكم الفلوس هذه ما أغنت شيء إذن اتقوا الله في بيتكم. شنو القنوات الفضائية التي محرمة الخادمات لا يدخل متبرجات صدر الواحد المكشوف كاعتبر الجاهلية السفر الخارج الجلوس مع الذين كفروا حتى على حفلات فيها ربما خمر يوضع وانتم ما تنكرون او غير ذلك من المعاصي والبيوع المحرمه التي عندكم بتجارتكم اتركوا المعاصي حتى الله يبارك مع شرككم. فشبكي في الفلوس ما تغني، لابد من العودة لله. لا يغني فلوس، وتشوف سائق عندهم من 1000 خادم حول المملكة في البيوت واحد سائق حط له غرفة القصر لكن يتقي الله، قال له لا تفتح إلا بالأمر. طيب افتح له فتح، لكن إذا جاء الليل يقوم الليل يصوم النهار، ما في بيته في الحجرة قنوات فضائية، عايش في سعادة أكثر من إيش أصحاب القصور. وإذا جاء وقت فراغ وشاف في المسجد درس جاء حضره سمع الدرس ورجع لعمله بواب، فهو عيش في سعادة أكثر من هذا الثاني. والله على ما أقول شيء، عرض علي تعال بنتي وكذا وكذا، مو سعادة فقط بنت واحدة خلت البيت كله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ولا يئسن من المحيض من نسائكم، هذا نذكر أحكام هنا، فاجعلوا قراءة المسند غد. ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. إذن أحكام الحيض على قسمين، حيض أحكام الطلاق في النساء على قسمين، نساء لم يبلغن وكن كبار أو كن كبار في السن لم يحضن، لم يحضن ولم يبلغن، ونساء يحضن. فالمرأة التي تحيض كم عدتها؟ 3 قرون. واللاتي كبرت في السن ويأست أو صغيرة ليس لها حيض كم عدتها؟ 3 أشهر. واللائي لم يحضن وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. والحبلة
وضع الحبل.
في وضع الحبل. طيب حبلة طلقها زوجها، حبلة طلقها زوجها وفي فترة الطلاق والعدة مات عنها، فكم عدتها؟ مرأة طلقها زوجها ويحبلة وقبل أن تضع سبحان الله توفي،
وضع الحمل،
فكم عدتها بعد وفاة زوجها؟
وضع الحمل
لوضع الحمل. قال الله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والله ما في ما من تيسير ورزق وفير إلا بمخافة وتقوى الواحد القدير. فإذا خاف الإنسان ربه ومن خوفه ربه أن يعمل مثلكم، هكذا يحضر حلقة علم، يسمع تعاليم ربه ويرجع البيت ينفذها، يرجع لعمله ينفذها، يعيش براحة بسم الله. والله العظيم يعيش براحة عظيمة. لكن انظر الذين أعظم العلم، طيب أنت الآن تقول للناس ما يتق الله يجعل مخرجه، ما أصلحتهم، لأنه مساكين يجون يتقون الله وما يعرفون كيف يتقون، ما طلب العلم، ربما إرادة تقوى من الله تزيد منه بعدا، يتقون بإيش؟ بالبدع، ما يعرفون، ما يعرفون تعليم الشريعة. فلما تقول للناس اتقوا الله تلهم على إيش؟ كر عليهم مسألة طلب العلم، لأنهم في طلب العلم يعرفون كيف يتقوا الله في بيوعهم في طلاقهم في معاملتهم. أنت تيجي تقول اتق الله واتق الله يجعل مخرج، تيجي الجاهل يقول يلا عدل وجه هذا إن شاء الله من تقوى الله، ويعمل عمل ليس بصحيح، ما طلب العلم، وإذا بيقع في بدع كثير. يقول غريبة، اليوم ما قال اتق الله وأنا قاعد أتقيه وأشوف الأمور كلها إيش ليه بصالح، ليش إيش السبب هذا؟
ما خلص النية،
ها؟
ما خلص العمل.
إحدى أمرين، إما تعلم لكن لم يخلص أثناء ما نفذ تقوى الله أحكامه، ما أخلص النية، أو أنه ما يعرف أصلا، صار يخلص ويعمل هكذا على الدروشة يبي يتق الله، أنه صار بيتق الله سماهم الله ضالين، إنه ما طلب العلم. قال سفيان من ظل من عبادنا في شبه النصارى، من ظل من علمائنا في شبه اليهود. فلابد من تقوى الله من إخلاص وطلب علم حتى تعرف كيف تتكلم. ولذلك الإنسان إذا عين في الشركة، شركة
يقول والله أنا أبغى أتقي الفصل منها لأنها عيش 7,000 أخذها وأبغى ضمان وظيفي.
أنشدكم بالله، هذا الذي اشتغل في الشركة ويبي ضمان وظيفي وما يبي ينفصل منها، أول شيء يتبادر ذهنكم وش يسوي؟
يرضي صاحب العمل. يرضي صاحب العمل.
جميل. يقول الأخ أول شيء يفكر فيه كيف يرضي صاحب العمل بدراسة
تعليمات القوانين ويجيب لائحة العمل. كيف أفصل؟ تفصل إلى 3 مرات تسأل المدير، أول مرة إنذار، أول مرة كانت المفصل، تفصل فيه، تفصل فيه، تلقاه طول الليل حاضر النظار وقاعد يدرس تعليمات. وإذا خشب على شيء تصل إيه على طول الخبراء في الشركة.
لا مسألة من طول الليل أفكر فيها.
ثم تأتي مشاريع الشريعة اللي يدخل بها الجنة إذا عمل بها ويتقي النار وشقاء الدنيا يهملها، يسمع آيات قراها الإمام ما يقرأ مش تفسيرها ولا يجلس في حلقة يعرف معانيها، كيف يفلح هذا؟ ما يعرف يعلم ربه، ما يعرف عن دين ربه بالعلم النافع. وإذا سمع منه شيء إما اتخذها عزو تسمع يقول فينه كان الشيء اللي سمعه. يعني قريبا أجلس مع شخص ظنته عاقل يعني سبحان الله العظيم، أقول له هذا مثل ما جاء في حديث الجساسة واللي به المسكين يعني بعيد عن العلم يحسبها الجساسة، جساسة مكة المجسات هذه صاحب العاشقين وكذا. المجس في مكة وش هو؟ أنا أشيد مثل هذا الشيلان، يقول لي بنجيس جسيس الليلة يعطينا مجس. من هم هؤلاء المجموعة؟ جساسة يسوون إيش؟ المجس اللي هو ألغام وتلاحين تطرب الحاضرين والسامعين. أنا مقيت حديث الجساسة في صحيح مسلم والله إيش؟ يعني ذكر الجساسة ما يمر الرسول. إذن هذا وش يدل عليه؟ ذعد عن العلم. ها يعرف حديث صحيح مسلم هذا ما يعرفه. هذول كيف إذن يتقون الله؟ ما يسمعون من علم. سبحان الله العظيم شيء غريب. وبهذا ينتهي درس اليوم ونشوف الأسئلة والأسئلة الواصلين. الآن في مصر يريدون يعني أن يجعل الطلاق فقط الموثق بالمحكمة والطلاق الشفهي لا يعتد به حجة كثرة الطلاق. وأفهمه البعض أن عمر الخطاب جعل الثلاث. يا أخي هذا عمر، فأتيني مثل عمر وفقه عمر، وأتيني برأي الصحابة في هذا الباب نأخذ به. أما يأتينا هؤلاء في هذا القانون فلا يقبل منهم هذا، فلا يقبل منهم هذا. كان الطلاق يقول ابن عباس في زمن بكر وفي زمن النبي وزمن بكر وسنتين من خلف عمر 3-1. فقالوا أرى أن الناس قد اختلفوا في أمر كانوا في أناف فلا أمر غيان فأمر 3-3. هل تعرفون غير هذا الذي فعل عمر حصل من بعد عمر في تعسير أمر أو في التأديب؟ فينبغي الاقتصار على ما ورد عن الصحابة عن النبي عن الصحابة في هذا الباب. شخص زوج امرأة بعد سنين اكتشف أنها أخته من الرضاعة، هذا العقد لا يتم، لا يحتاج معه إلى طلاق. كيف طلقها؟ الطلاق يكون لمن أخذ بالساق وقع العقد، هذا فسخ، فحينئذ يبتعد عنها الأولاد يلحقون به ويسمى نكاح شبهة. يعني الأولاد مثل نكاح الشبهة يلحقون به، يلحقون بأبيه، ولا يسمون الأولاد زنا بل مثل نكاح يعني الشبهة. هل يجوز تعسير الكلام والمجاملات في الخطاب؟ كان يخبرني شخص عن بلده فأقول أجدع الناس يعني أو أحسن الناس. الحقيقة باب المجاملات فيه على قسمين، الكلام فيه على قسمين، فيه مجاملة إن كان المقصود بالمجاملة تعسير الكلام فهو على قسمين، إما أن يحسن الكلام لكي يجعل القبيح جميلا والباطل حقا والمنكر شرعا، هذا لا يحل وقد أنكر النبي ذلك فقال إن من البيان لسحرة. أما إن طيب الكلام بحق فمدح إنسان بما فيه ينشطه العباد أو الخير بما هو فيه، فهذا لا مانع منه إذا كان لا يخشى عليه أو لا يخشى عليه، مثل ما قال في أبي موسى الأشعري لو رأيتني وأنا أستمع لك البارحة وأنت تقرأ لقد أتيت مزمار من مزامير داود، مدحه في جمال صوته. وهذا عندما لا يخشى عليه التأثر ويكون حق، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المدح الذبح، أو لقد قطعت عنق صاحبك، وقال لقد قطعت عنق صاحبك لمن مدح. الجمع بينهما أن تحسين الكلام أو تحسينه وذكر الخير الشخص مثلا على هذا النحو ينبغي أن يكون بحق وأنه لا يؤثر عليه. أما الجمع هكذا يقول كل أهل السعودية تقات وكلهم أحسن الناس من غير تفريق، وكل أهل مصر أحسن الناس، فهذا إن كان يقصد فيه كل بمعنى كل فرد هذا بعض، كما قالت الجن وإن منا الصالحون ومنا دون ذلك، كذلك الإنس فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك. لكن إذا قال الغالب عليه يعني أهل مثلا الباحة، أهل الصعيد، أهل الغالب فيهم الطيبة وإكرام الضيف وما في مانع، هذا أصل وغالب الظن فيهم، لكن لا يقصد بذلك أن كل فرد يكون مثلا صالح وفيهم وفيهم فيكون هذا من الكذب. وعلى المسلم أن يترك المجاملة في الحق، بعض الناس يحب أن تتلون لهم مجاملة، فإذا كانت لهم حق قاطعوك وتكلموا عليك وحرش الناس عليك لا بد تقول فيهم شيء غير ما هم يريدون، فيريدون منك أن تثني عليه، يريدون منك أن تجري على هواه، فإن لم تفعل آذوك وشردوا بك، هذا فعل أهل الهوى والظلم والجور ممن لا يؤهل بالتوفيق في دين الواحد القدير الحكيم العليم سبحانه. أسألوا أن ينفعنا بكم وسمعنا وتعلمنا.
نلتقيكم اليوم في مسجد العباش في شرح صحيح مسلم والترمذي إن شاء الله، وكذلك في فتاوى في بعد العصر. الحمد لله رب العالمين.